إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين الله عز وجل في كتابه أنه إنما خلقنا لنعبده وحده تبارك وتعالى، ولكي يؤدي العبد إلى ربه عز وجل شيئا من شكره. والله تبارك وتعالى جعل هذه الحياة الدنيا، جعلها اختبارا وابتلاء. جعل الله عز وجل هذه الحياة الدنيا اختبارا وابتلاء. قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فبين الله عز وجل لما خلق الإنسان، وبين الله عز وجل فضله عليه، فابتدأ هذه السورة ذاكرا ما أنعم الله عز وجل من الخير على عباده. تبارك تعاظم وكثر خير الله، تعاظم وعظم شأنه وعظم نواله وكثر خيره. كل ذلك معنى قوله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. فالله عز وجل بيده الأمر، كل شيء بإذنه عز وجل، لا يموت ولا يحيا ولا يعلو ولا يخفض إلا الله. الله هو الذي يفعل في خلقه ما يشاء، يميت من يشاء ويحيي من يشاء، يعطي ويمنع، يذل ويعز، يخفض ويرفع. له الحكمة البالغة في عطائه، وله الحكمة البالغة في قضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تبارك الذي بيده الملك. إن الإنسان قد يملك، لكنك يا عبد الله تملك ملكا مؤقتا، ولكن حقيقة الملك هو لله عز وجل. ولما كان العبد لا يملك الأمور في حقيقتها، وصف الله خلقه بالفقر فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لا يتكبر متكبر، ولا يستغني مستغن،
ولا يغرنك ملكك، فإنك أنت وما تملك إلى الزوال. فانظر يا عبد الله، ينبه الله خلقه أن الملك له عز وجل، وأن كل شيء هو ملك لله عز وجل، لكي لا يغتر العبد بهذه الدنيا الفانية وبزخرفتها الزائلة، إنما يكون قلبك معلقا بالله عز وجل، ولا تتعلق بدنيا تزول عنك أو تزول عنها. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، ومن قدرته أنه خلق الموت والحياة، فلذلك عقب ذلك فقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل هو القدير وهو القادر، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما على العبد إلا التسليم، أن نسلم لله فيما شرع، وأن نسلم لله عز وجل في قدره، وأن نرضى بشرعه، وأن نرضى بقدره بالصبر عليه أو بالرضا به. لذلك يا عباد الله، إذا علم العبد أن كل ما يصيبه في هذه الدنيا إنما هو من الله، استراح قلبه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول: إني وعبدي المؤمن في كل خير، إني لأنزل روحه من بين جنبيه وهو يحمدني. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الله معك أيها المؤمن في كل خير، حتى أن المؤمن في أشد ما يكون من البلاء، والله عز وجل ينزع الروح من بين جنبيك، وأنت في قلبك الرضا عن الله والتسليم لأمر الله. إني وعبدي المؤمن في كل خير، إني لأنزل روحه من بين جنبيه وهو يحمدني. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. خلق الله عز وجل الموت وخلق الحياة، وقدم الموت قبل الحياة. لماذا؟ لأنه قال في موضع آخر: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فقضى الله عز وجل على العبد موتتين، وقضى له بحياتين. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ فأنت يا عبد الله قبل أن توجد في هذه الدنيا كنت ميتا، أي كنت عدما لا وجود لك، كالأرض التي لا زرع فيها. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. انظر إلى الأرض، لا زرع فيها ولا نبتة ولا ذر، فإذا وضعت البذرة أحيى الله ميتة الأرض، هكذا يحيي الله الموتى. وآية لهم الأرض الميتة علامة لك على قدرة الله عز وجل أنه أحياك من عدم. الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. تأكل من هذه الأرض الميتة بعد أن أحياها الله، كذلك أحياك الله من عدم. فذكر الموت قبل الحياة لأن الخلق كلهم كانوا أمواتا، كانوا عدما، فأحيانا الله من العدم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، انك ابتدأت بالموت، ثم بعد ذلك يرد عليك الموت مرة اخرى، فلا تنتهي عن ما خلقت له لاجل ما خلق لك. ان الله خلق الدنيا وما فيها لك انت ليخدمك، ليخدمك هذا الامر الذي خلقه الله عز وجل، فلا تلتهي به عما خلقت له. انت خلقت للدار الاخره، والدار الاخره جعل الله عز وجل سعادتها لمن وفى بشرطها، فقال عز وجل: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فبين الله عز وجل ان الدار الاخرة لا بد لمن يسعى اليها ان يحقق امرين امرهما الله به. تلك الدار الاخرة لمن؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض. العلو في الارض الكبر، البطر، ان يتكبر الانسان بماله، ان يتكبر بملكه، ان يتكبر بقوته. انت اصلك من مني مستقذر، ثم بعد ذلك توضع في حفرتك والله اعلم بك هناك. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. لا يريد العبد الصالح ان يفسد في الارض. الفساد، المعاصي، الزنا من الفساد، الخمر من الفساد، المخدرات من الفساد، الرشوة من الفساد، ترك النساء للحجاب من الفساد، والتهتك وقلة المروءة، قطع الارحام من الفساد، كل ما هو مخالف لأمر ربك فهو الفساد الذي نهى الله عنه. فإذا حقق العبد الإخلاص لله عز وجل، وانكسرت نفسه لله، ولم يتكبر على الخلق، ولم يسع في الأرض فسادا، كان من أهل الآخرة الذين وعدوا بجنات النعيم. وانظر يا عبد الله حيث نبهنا الله عز وجل ان الموت لا بد ان يحثك على العمل، فقرن بين الموت والعمل، قال: الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. اذا الله عز وجل خلق الموت والحياة لقصد الزمك ان تفهمه. لماذا خلق الموت؟ لماذا خلق الحياة؟ قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن إنما خلقنا لنجتهد في عمل الآخرة، ولنسعى ونتسابق إلى الله. وإن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل. ولذلك أمر الله عز وجل عباده: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ولما تكلم عن الدنيا الثانية قال: فامشوا في مناكبها. في أمور دنياك قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولما ذكر الآخرة قال: فاستبقوا الخيرات، سارعوا، سابقوا، فسروا الى الله. الفاظ كلها تدل على الحرص وعلى الهمة والاجتهاد في طاعة الله عز وجل. فانظر يا عبد الله اين انت من رضا الله عز وجل في هذه الحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليختبركم أيكم أحسن عملا. إذا كما أنك لا تحب أن يكون أحد من الناس أغنى منك أو أكثر منك مالا أو أكثر منك ولدا أو أكثر منك أرضا، كذلك اجتهد أن تكون من أقرب الناس إلى الله في العمل الصالح. لذلك لا ينفع العبد إذا مات إلا عمله الصالح، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أي أن الميت إذا مات انقطع عنه الفضل والأجر إلا إن خلف صدقة جارية. صدقة جارية يستمر نفعها كأن يحفر بئرا يسقي الناس منه فكلما شرب منه أحد بلغك الأجر إلى قبرك، أو أن يخلف مصحفا يقرأ الناس فيه كلام الله فكلما قرأ فيه أحد بلغك الأجر إلى قبرك. صدقة جارية، هذا الذي ينفع الأموات، ليس المظاهر الكاذبة ولا النفاق العملي الذي يتباهى الناس فيه. نسينا عبرة الموت، فإذا مات الميت أصبح هم الناس أو أصبح هم الناس أن يستدلوا بالعذاب الذي اخترعوه بوصف جديد، المآتم وقراءة القرآن واجتماع الناس في هذا الصرادق، كل هذا من الغلط. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك، ولو كان خيرا لما غاب عنهم ولسبقونا إليه. تبذر الأموال وتضيع على مظاهر لا قيمة لها. لو أن هذا ولي الميت أخذ هذا المال وتصدق به عن المتوفى لكان أنفع ولوصل الأجر إلى هذا الميت، لأنك تصدقت عنه. أن تطعم جائعا أو أن تكسو يتيما هذا خير من أن تباهي الناس بما أغناك الله وأن تستعمل مال الله في غير ما أمرك الله عز وجل به. هذا مما ينفع الأموات، الصدقة الجارية، أو علم ينتفع به. علم تعلم العبد دينه وبثه بين الناس واستفاد الناس منك علما وعرفوا الحلال من الحرام وقلت كلمة الحق فنفع الله بك الخلق. فإذا مات العبد بقي أجره ما بقي علمه، فما دام العلم باقيا لا يزال الأجر جاريا إليك. قال: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا يليق بجلال ربنا وعظمته. يا عباد الله، ينبغي لمن عرف ربه أن يحب الله، وحب الله إنما يكون بالعمل وباتباع السنة وبموافقة الشرع. فانظر إلى ما أولاك الله عز وجل من نعم، كيف استعملت هذه النعم؟ إن استعملتها في طاعة الله كان هذا من البلاء الحسن. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أحسن تربية أبنائك على الدين وعلمهم الحلال من الحرام وحفظهم ما استطعت من كتاب الله وأعنهم على علم الشرع فإن هؤلاء سينفعوك غدا إذا دخلت قبرك. أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح كلما دعا لك بالخير استجاب الله منه. لذلك هذا كله من البناء الذي يدخل في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وانظر إلى رحمة الله عز وجل كيف ختم الآية، وانظر إلى آخر الآية بعد ذكر الموت والحياة وبعد ذكر العمل، قال: وهو العزيز الغفور. انظر إلى رحمة الله كيف يلفت الله عز وجل قلبك وعقلك أنه ما خلقنا ليعذبنا. ولذلك قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أي أن الله لم يخلقنا ليعذبنا، إنما خلقنا ليرحمنا بشرط أن نقوم بطاعته. فلذلك بعد أن ذكر الموت وذكر الحياة وذكر بلاء الأعمال قال: وهو العزيز الغفور. فذكر الله عز وجل لنفسه اسمين من أسمائه، ولله الأسماء الحسنى، فقال: وهو العزيز. هو العزيز، من أطاعه إنما نفع نفسه، ومن عصاه إنما أضر نفسه. فالله عزيز لا يحتاج إلى أحد، عزيز جل وعلا. إذا التزمت بطاعته أعطاك سبحانه وتعالى من العزة ما يناسبك. فلذلك قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهو العزيز عز عز وجل بفضله وكرمه وإنعامه. قال: وهو العزيز الغفور، أي أن الله علم أننا سنقصر في الطاعة ولا نستطيع أن نؤدي شكره، فإن النظر والسمع والعقل نعم يعجز العبد أن يؤدي شكرها لله عز وجل، فلا يستطيع أحد أن يؤدي شكر نعمة الله عز وجل تاما، إنما يجتهد العبد فيطيع ويعصي ثم يسأل الله يجد ربا غفورا رحيما. ولذلك إن الله عز وجل يفرح بتوبة العاصي، إن كنت بعيدا عن الله فأقبل على الله يفرح الله بك. وانظر كيف يبين النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا من توبة أحدكم كان في فلاة من الأرض ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه، فلما أيس منها جاء إلى شجرة فنام تحتها ينتظر الموت، فلما أفاق إذا براحلته فوق رأسه فعليها طعامه وشرابه، فأخذ بها، أخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أشد فرحا بك إذا تبت. فيا عباد الله، إن الله عز وجل غفور رحيم بنا، ولكننا إذا أقبلنا عليه يبين الله ذلك فيقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالموت يا عباد الله ينبغي أن يذكرنا بالله وأن يقربنا إلى الله وأن يجعلنا نفيق من غفلاتنا، وأن نرد على الناس حقوقهم، وأن نرد على الناس مظالمهم، ولا نعتدي على حق غيرنا ونؤدي إلى الخلق ما أمر الله عز وجل به من الحقوق، وأن نجتهد مع الله جل وعلا في طاعته بقدر وسعنا. أسأل الله العظيم أن يحيينا وإياكم على الكتاب والسنة وأن يميتنا عليهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين الله عز وجل في كتابه أنه إنما خلقنا لنعبده وحده تبارك وتعالى، ولكي يؤدي العبد إلى ربه عز وجل شيئا من شكره. والله تبارك وتعالى جعل هذه الحياة، جعل هذه الحياة الدنيا، جعلها اختبارا وابتلاء. جعل الله عز وجل هذه الحياة الدنيا اختبارا وابتلاء. قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فبين الله عز وجل لما خلق الإنسان، وبين الله عز وجل فضله عليه، فابتدأ هذه السورة ذاكرا ما أنعم الله عز وجل من الخير على عباده. تبارك تعاظم وكثر خير الله، تعاظم وعظم شأنه وعظم نواله وكثر خيره، كل ذلك معنى قوله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. فالله عز وجل بيده الأمر، كل شيء بإذنه عز وجل، لا يموت ولا يحيا ولا يعلو ولا يخفض إلا الله. الله هو الذي يفعل في خلقه ما يشاء، يميت من يشاء ويحيي من يشاء، يعطي ويمنع، يذل ويذل ويعز، يخفض ويرفع. له الحكمة البالغة في عطائه، وله الحكمة البالغة في قضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تبارك الذي بيده الملك. إن الإنسان قد يملك، لكنك يا عبد الله تملك ملكا مؤقتا، ولكن حقيقة الملك هو لله عز وجل. ولما كان العبد لا يملك الأمور في حقيقتها، وصف الله خلقه بالفقر فقال: يا أيها الناس
أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. لا يتكبر متكبر، ولا يستغني مستغن، ولا يغرنك ملكك، فإنك أنت وما تملك إلى الزوال. فانظر يا عبد الله، ينبه الله خلقه أن الملك له عز وجل، وأن كل شيء هو ملك لله عز وجل، لكي لا يغتر العبد بهذه الدنيا الفانية وبزخرفتها الزائلة، إنما يكون قلبك معلقا بالله عز وجل، ولا تتعلق بدنيا تزول عنك أو تزول عنها. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، ومن قدرته أنه خلق الموت والحياة، فلذلك عقب ذلك فقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل هو القدير وهو القادر، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما على العبد إلا التسليم، أن نسلم لله فيما شرع، وأن نسلم لله عز وجل في قدره، وأن نرضى بشرعه، وأن نرضى بقدره بالصبر عليه أو بالرضا به. لذلك يا عباد الله، إذا علم العبد أن كل ما يصيبه في هذه الدنيا إنما هو من الله، استراح قلبه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول: إني وعبدي المؤمن في كل خير، إني لأنزع روحه من بين جنبيه وهو يحمدني. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الله معك أيها المؤمن في كل خير، حتى أن المؤمن في أشد ما يكون من البلاء، والله عز وجل ينزع الروح من بين جنبيك، وأنت في قلبك الرضا عن الله والتسليم لأمر الله. إني وعبد المؤمن في كل خير، إني لأنزع روحه من بين جنبي وهو يحمدني. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. خلق الله عز وجل الموت وخلق الحياة، وقدم الموت قبل الحياة. لماذا؟ لأنه قال في موضع آخر: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فقضى الله عز وجل على العبد موتتين، وقضى له بحياتين. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ فأنت يا عبد الله قبل أن توجد في هذه الدنيا كنت ميتا، أي كنت عدما لا وجود لك، كالأرض التي لا زرع فيها، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. انظر إلى الأرض، لا زرع فيها ولا نبتة ولا ذر، فإذا وضعت البذرة أحيى الله ميتة الأرض، هكذا يحيي الله الموتى. وآية لهم الأرض الميتة علامة لك على قدرة الله عز وجل أنهم أحياك من عدم. الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. تأكل من هذه الأرض الميتة بعد أن أحياها الله؟ كذلك أحياك الله من عدم. فذكر الموت قبل الحياة لأن الخلق كلهم كانوا أمواتا كانوا عدما، فأحيانا الله من العدم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. تذكر أنك ابتدأت بالموت، ثم بعد ذلك يرد عليك الموت مرة أخرى، فلا تنتهي عن ما خلقت له لأجل ما خلق لك. إن الله خلق الدنيا وما فيها لك أنت ليخدمك، ليخدمك هذا الأمر الذي خلقه الله عز وجل، فلا تلتهي به عما خلقت له. أنت خلقت للدار الآخرة، والدار الآخرة جعل الله عز وجل سعادتها لمن وفى بشرطها، فقال عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فبين الله عز وجل أن الدار الآخرة لا بد لمن يسعى إليها أن يحقق أمرين أمرهما الله به. تلك الدار الآخرة لمن؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. العلو في الأرض الكبر، البطر، أن يتكبر الإنسان بماله، أن يتكبر بملكه، أن يتكبر بقوته. أنت أصلك من مني مستقذر، ثم بعد ذلك توضع في حفرتك والله أعلم بك هناك. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لا يريد العبد الصالح أن يفسد في الأرض. الفساد، المعاصي، الزنا من الفساد، الخمر من الفساد، المخدرات من الفساد، الرشوة من الفساد، ترك النساء للحجاب من الفساد، والتهتك وقلة المروءة، قطع الأرحام من الفساد، كل ما هو مخالف لأمر ربك فهو الفساد الذي نهى الله عنه. فإذا حقق العبد الإخلاص لله عز وجل وانكسرت نفسه لله ولم يتكبر على الخلق ولم يسع في الأرض فسادا، كان من أهل الآخرة الذين وعدوا بجنات النعيم. وانظر يا عبد الله حيث نبه الله عز وجل أن الموت لا بد أن يحثك على العمل، فقرن بين الموت والعمل، قال: الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا الله عز وجل خلق الموت والحياة لقصد ألزمك أن تفهمه. لماذا خلق الموت؟ لماذا خلق الحياة؟ قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا إنما خلقنا لنجتهد في عمل الآخرة ولنسعى ونتسابق إلى الله، وإن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل. ولذلك أمر الله عز وجل عباده: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ولما تكلم عن الدنيا الثانية قال: فامشوا في مناكبها، في أمور دنياك، قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولما ذكر الآخرة قال: فاستبقوا الخيرات، سارعوا، سابقوا، فسروا إلى الله. ألفاظ كلها تدل على الشرف وعلى الهمة والاجتهاد في طاعة الله عز وجل. فانظر يا عبد الله أين أنت من رضا الله عز وجل في هذه الحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. إذن كما أنك لا تحب أن يكون أحد من الناس أغنى منك أو أكثر منك مالا أو أكثر منك ولدا أو أكثر منك أرضا، كذلك اجتهد أن تكون من أقرب الناس إلى الله في العمل الصالح. لذلك لا ينفع العبد إذا مات إلا عمله الصالح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أي أن الميت إذا مات انقطع عنه الفضل والأجر إلا إن خلف صدقة جارية. صدقة جارية يستمر نفعها كأن يحفر بئرا يبقي الناس منه، فكلما شرب منه أحد بلغك الأجر إلى قبرك. أو أن يخلف مصحفا يقرأ الناس فيه كلام الله، فكلما قرأ فيه أحد بلغك الأجر إلى قبرك. صدقة جارية، هذا الذي ينفع الأموات، ليس المظاهر الكاذبة ولا النفاق العملي الذي يتباهى الناس فيه. نسينا عبرة الموت، فإذا مات الميت أصبح هم الناس أو أصبح هم الناس أن يستدلوا بالعذاب الذي اخترعوه بوصف جديد: المآتم، وقراءة القرآن واجتماع الناس في هذا الصرادق، كل هذا من الغلط. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك، ولو كان خيرا لما غاب عنهم ولسبقونا إليه. تبذر الأموال وتضيع على مظاهر لا قيمة لها. لو أن هذا ولي الميت أخذ هذا المال وتصدق به عن المتوفى لكان أنفع، ولوصل الأجر إلى هذا الميت لأنك تصدقت عنه. أن تطعم جائعا أو أن تكسو يتيما هذا خير من أن تباهي الناس بما أغناك الله وأن تستعمل ما غراه في غير ما أمرك الله عز وجل به. هذا مما ينفع الأموات، الصدقة الجارية، أو علم ينتفع به. علم تعلم العبد دينه وبثه بين الناس واستفاد الناس منك علما وعرفوا الحلال من الحرام وقلت كلمة الحق فنفع الله بك الخلق. فإذا مات العبد بقي أجره ما بقي علمه، فما دام العلم باقيا لا يزال الأجر جاريا إليك. قال: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا يليق بجلال ربنا وعظمته. يا عباد الله، ينبغي لمن عرف رب أن يحب الله، وحب الله إنما يكون بالعمل وباتباع السنة وبموافقة الشرع. فانظر إلى ما أولاك الله عز وجل من نعم، كيف استعملت هذه النعم؟ إن استعملتها في طاعة الله كان هذا من البلاء الحسن. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أحسن تربية أبنائك على الدين وعلمهم الحلال من الحرام وحفظهم ما استطعت من كتاب الله وأعنهم على علم الشرع، فإن هؤلاء سينفعوك غدا إذا دخلت قبرك. أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح كلما دعا لك بالخير استجاب الله منه. لذلك هذا كله من البلاء الذي يدخل في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وانظر إلى رحمة الله عز وجل كيف ختم الآية، وانظر إلى آخر الآية بعد ذكر الموت والحياة وبعد ذكر العمل، قال: وهو العزيز الغفور. انظر إلى رحمة الله كيف يلفت الله عز وجل قلبك وعقلك أنه ما خلقنا ليعذبنا. ولذلك قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أي أن الله لم يخلقنا ليعذبنا، إنما خلقنا ليرحمنا بشرط أن نقوم بطاعته. فلذلك بعد أن ذكر الموت وذكر الحياة وذكر بلاء الأعمال قال: وهو العزيز الغفور. فذكر الله عز وجل لنفسه اسمين من أسمائه ولله الأسماء الحسنى، فقال: وهو العزيز. هو العزيز، من أطاعه إنما نفع نفسه، ومن عصاه إنما أضر نفسه. فالله عزيز لا يحتاج إلى أحد، عزيز جل وعلا. إذا التزمت بطاعته أعطاك سبحانه وتعالى من العزة ما يناسبك. فلذلك قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهو العزيز عز عز وجل بفضله وكرمه وإنعامه. قال: وهو العزيز الغفور، أي أن الله علم أننا سنقصر في الطاعة ولا نستطيع أن نؤدي شكره، فإن النظر والسمع والعقل نعم يعجز العبد أن يؤدي شكرها لله عز وجل. فلا يستطيع أحد أن يؤدي شكر نعمة الله عز وجل تاما، إنما يجتهد العبد فيطيع ويعصي ثم يسأل الله يجد ربا غفورا رحيما. ولذلك إن الله عز وجل يفرح بتوبة العاصي. إن كنت بعيدا عن الله فأقبل على الله يفرح الله بك. وانظر كيف يبين النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا من توبة أحدكم كان في فلاة من الأرض ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه، فلما أيس منها جاء إلى شجرة فنام تحتها ينتظر الموت، فلما أفاق إذا براحلته فوق رأسه فعليها طعامه وشرابه، فأخذ بها، أخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أشد فرحا بك إذا تبت. فيا عباد الله، إن الله عز وجل غفور رحيم بنا، ولكننا إذا أقبلنا عليه يبين الله ذلك فيقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالموت يا عباد الله ينبغي أن يذكرنا بالله وأن يقربنا إلى الله وأن يجعلنا نفيق من غفلاتنا وأن نرد على الناس حقوقهم وأن نرد على الناس مظالمهم ولا نعتدي على حق غيرنا ونؤدي إلى الخلق ما أمر الله عز وجل به من الحقوق وأن نجتهد مع الله جل وعلا في طاعته بقدر وسعنا. أسأل الله العظيم أن يحيينا وإياكم على الكتاب والسنة وأن يميتنا عليهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.